بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد.
العهد مطلوب من المسلم أن يفي به، وأعظم العهد العهد مع الله في طاعته وتوحيده. وعندما يقول المسلم في صلاته إياك نعبد، فهذا عهد بينه وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وعندما يقول وإياك نستعين، فهذا أيضا عهد بينه وبين ربه ألا يستعين بأحد غيره. فيجب عليه الوفاء بهذا العهد الذي هو أعظم العهود وأجلها. ثم بعد ذلك العهد مع عباد الله، ومن هذا العقود التي تقع بين الناس، فيجب على الإنسان أن يفي بكل ما يكون بينه وبين العباد من عهود ما لم يكن فيها حرام. وإنجاز الوعد أي بأن يفي بوعده إذا وعد، وألا يتخلف عن إنجازه إلا لأمر يقتضي ذلك. وقد أثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه فقال: إنه كان صادق الوعد، أي لم يعد عدة إلا أنجزها. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذه الآيات الكريمات فيها الأمر بالوفاء بالعهد، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن من صفته أنه يفي بالعهد، بخلاف المنافق كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات للمنافقين، هي من صفاتهم وليست من صفات أهل الإيمان. الصفة الأولى أن المنافق إذا حدث كذب، فهو يكذب في حديثه، يتحدث مع الآخرين ويخبرهم بما يعلم من نفسه أن ما يقول ليس مطابقا لحقيقة الأمر. الصفة الثانية وإذا وعد أخلف، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، أنه لا يفي بالوعد إذا وعد أخلف في ميعاده. والصفة الثالثة أنه إذا اؤتمن خان، أي يخون من ائتمنه. قال رحمه الله: زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أي إن كانت هذه العلامات فيه، فإن فيه من صفات المنافقين حتى وإن زعم أنه مسلم وكان يصلي ويصوم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه.
وهذا فيه ذكر أربع من علامات المنافقين وخصالهم، وهو يشترك مع الحديث السابق في علامتين، يشترك معه في إذا أتمن خان وإذا حدث كذب، وزاد خصلتين وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فيتحصل لنا من مجموع الحديثين خمس خصال للمنافقين: الأولى إذا حدث كذب، والثانية إذا وعد أخلف، والثالثة إذا أتمن خان، والرابعة إذا عاهد غدر، والخامسة إذا خاصم فجر. وجميع هذه الخصال خصال للمنافقين، وهي من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. والنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وأما النفاق العملي فهو أن يظهر أمورا عملية ويبطن خلافها، مما لا تعلق له بأصل الاعتقاد، كأن يظهر مثلا الوفاء وهو خائن، ويظهر الصدق وهو كاذب، ويظهر أحقيته بالأمر وهو أيضا غير صادق. فهذه كلها من النفاق العملي، وهي من علامات المنافقين وخصالهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
هذا مثال عظيم من أمثلة الوفاء بالعهد، والعهد كان من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وفى به خليفته رضي الله عنه بعد أن جاء المال الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يعطيه منه، فوفى بهذا العهد صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير.
هذا باب عظيم ينبه فيه المصنف رحمه الله على أهمية مران النفس وتعويدها على المحافظة على أعمال الخير التي يقوم بها العبد، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فينبغي على العبد أن يعود نفسه على ما يفعله من خير بحيث يكون أمرا مألوفا ومعتادا له في أيامه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
المعنى أن الله سبحانه لا يغير ما بقوم، أي مما أنعم الله به عليهم من النعمة والإحسان ووفرة العيش وراحة البدن وغير ذلك من الأمور التي أنعم الله بها عليهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، أو من شكر النعمة إلى كفرانها، فيكون ذلك سببا للتغيير عليهم، فيسلب الله عنهم ذلك الذي أعطاهم. وأيضا يفهم من ذلك أن من غير ما بنفسه من معصية إلى طاعة، فإن الله يغير عليه ما كان فيه من شقاء إلى الخير والراحة والغبطة والنعمة وما إلى ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض.
هذا مثل ضربه الله سبحانه في القرآن الكريم لبيان حال من يتعب على العمل والمواظبة عليه واكتساب الصالحات، ثم يترك ذلك ويتحول عنه، فيكون حاله كحال هذه المرأة التي غزلت غزلا قويا حتى استحكم وتم، فلما اكتمل رجعت ونقضته، فتكون جمعت بين تعب الغزل ثم تعب النقض، فلم تستفد شيئا إلا الخيبة. فكذلك شأن من عاهد الله على الأعمال الصالحة والتزمها، ثم رجع إلى السفه والعصيان والبعد عن طاعة الله. فالشاهد أن هذه الآية مما تدل عليه في عمومها أهمية المواظبة على الخير، ولا سيما الأمور التي أوجبها الله وافترضها على عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
وهذه فيها تحذير من هذه الحال، ونهي لأهل الإيمان ألا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب في الأمم السابقة، الكتاب الموجب للخشوع، خشوع القلب لله وامتثاله لأوامر الله، ثم الذي حصل منهم أنهم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا على امتثال ما فيه من الأوامر، بل إن الأمد أي الزمان طال عليهم فاستمرت بهم الغفلة واضمحل الإيمان وذهب اليقين. فهذا ولا شك فيه التأكيد على أهمية المداومة على العمل الذي يقوم به العبد، وألا تكون حاله كحال هؤلاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها،
أي ما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا فيه ذم لهم كما نبه العلماء في كتب التفسير من وجهين: الأول من جهة أنهم ابتدعوا هذه الأعمال التي لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها كما قال الله قبلها: ورهبانية ابتدعوها. والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله: والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله ورضيها لعباده وأذن بها وحث عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
هذا فيه الأمر بالمحافظة على ما اعتاده العبد من الخير، وكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمله ديمة، أي يداوم على العمل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان ينهى عن قطع العمل وتركه، كما في هذا الحديث قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان، ولم يسمه لأنه لا حاجة إلى التسمية، وإنما الحاجة إلى التنبيه على الأمر الذي وقع فيه. قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع العمل الذي استمر عليه العبد وقتا، وأن الذي ينبغي عليه أن يداوم على العمل وأن يثبته، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولا ينبغي له أن يسأم أو أن يمل، لأن الملل والسآمة للعمل يوجب قطع العمل وتركه. فإذا سئم العبد من العمل وحصل له ملل منه فإنه يترك العمل فيفوته خير عظيم. ولهذا ينبغي على العبد في هذا الباب أن يحرص على العمل الذي يستطيعه، كما في الحديث: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. فلا يكلف نفسه عملا كثيرا لا يستطيع أن يداوم عليه، وقليل يبقى ويدوم خير من كثير يفعل مرة أو مرتين ثم ينقطع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء.
هذان من آداب الشريعة العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينتقي المرء مع إخوانه ومن يلقاهم من الكلام أطيبه، ويحدثهم بالكلام الطيب وبالأسلوب الطيب، وأيضا يلقاهم بالوجه الطليق، لا أن يلقاهم بالوجه العابس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
خفض الجناح هو لين الجانب، لأن المراد بالجناح الجانب، والمرء له جانبان، فالمراد بخفض الجناح أن يلين جانبه لإخوانه، لا أن يلقاهم بالقسوة والشدة والفظاظة والغلظة ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
وهذه فيها أن المرأة إذا كان غليظ القلب، سيء المعاملة، قاسيا مع الناس، فإنهم لا يرتاحون إليه ولا يألفونه ولا يحبون معاشرته، بينما إذا كان سمحا طليق الوجه حسن المعاملة، فإن القلوب تميل إليه ولا تنفر عنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله.
هذان الحديثان فيهما الحث على الكلمة الطيبة، وأن الكلمة الطيبة مما يتقى به نار يوم القيامة، وهو باب من أبواب الصدقة الذي ينال به الأجر. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا مما يستحث همة العبد على العناية بالكلمة الطيبة والمحافظة عليها، والبعد عن الجفاء والغلظة والفظاظة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
وهذا فيه الحث على طلاقة الوجه، بأن يلقى المسلم أخاه بالبشر والوجه الطليق، لا أن يلقاه بوجه عابس. ولا شك أن طلاقة الوجه تجعل الإنسان مألوفا والنفوس قريبة منه، وأما إذا كان فيه عبوس فإن النفوس تنفر منه، ولا سيما في مقام الدعوة إلى الله، فجدير بالداعي إلى الله أن يكون حسن التودد إلى الناس، جميل الترفق بهم، طيب المعاملة لهم، لا يلقاهم إلا بوجه طليق وابتسامة مشرقة ولطف في العبارة والألفاظ. فإذا كان كذلك انفتحت النفوس وأقبلت القلوب وتحققت الاستجابة بإذن الله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد.
العهد مطلوب من المسلم أن يفي به، وأعظم العهد العهد مع الله في طاعته وتوحيده. وعندما يقول المسلم في صلاته إياك نعبد، فهذا عهد بينه وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وعندما يقول وإياك نستعين، فهذا أيضا عهد بينه وبين ربه ألا يستعين بأحد غيره. فيجب عليه الوفاء بهذا العهد الذي هو أعظم العهود وأجلها. ثم بعد ذلك العهد مع عباد الله، ومن هذا العقود التي تقع بين الناس، فيجب على الإنسان أن يفي بكل ما يكون بينه وبين العباد من عهود ما لم يكن فيها حرام. وإنجاز الوعد أي بأن يفي بوعده إذا وعد، وألا يتخلف عن إنجازه إلا لأمر يقتضي ذلك. وقد أثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه فقال: إنه كان صادق الوعد، أي لم يعد عدة إلا أنجزها. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذه الآيات الكريمات فيها الأمر بالوفاء بالعهد، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن من صفته أنه يفي بالعهد، بخلاف المنافق كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات للمنافقين، هي من صفاتهم وليست من صفات أهل الإيمان. الصفة الأولى أن المنافق إذا حدث كذب، فهو يكذب في حديثه، يتحدث مع الآخرين ويخبرهم بما يعلم من نفسه أن ما يقول ليس مطابقا لحقيقة الأمر. الصفة الثانية وإذا وعد أخلف، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، أنه لا يفي بالوعد، إذا وعد أخلف في ميعاده. والصفة الثالثة أنه إذا اؤتمن خان، أي يخون من ائتمنه. قال رحمه الله: زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أي إن كانت هذه العلامات فيه فإن فيه من صفات المنافقين حتى وإن زعم أنه مسلم وكان يصلي ويصوم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه.
وهذا فيه ذكر أربع من علامات المنافقين وخصالهم، وهو يشترك مع الحديث السابق في علامتين، يشترك معه في إذا أتمن خان وإذا حدث كذب، وزاد خصلتين وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فيتحصل لنا من مجموع الحديثين خمس خصال للمنافقين: الأولى إذا حدث كذب، والثانية إذا وعد أخلف، والثالثة إذا أتمن خان، والرابعة إذا عاهد غدر، والخامسة إذا خاصم فجر. وجميع هذه الخصال خصال للمنافقين، وهي من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. والنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وأما النفاق العملي فهو أن يظهر أمورا عملية ويبطن خلافها مما لا تعلق له بأصل الاعتقاد، كأن يظهر مثلا الوفاء وهو خائن، ويظهر الصدق وهو كاذب، ويظهر أحقيته بالأمر وهو أيضا غير صادق. فهذه كلها من النفاق العملي، وهي من علامات المنافقين وخصالهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
هذا مثال عظيم من أمثلة الوفاء بالعهد، والعهد كان من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وفى به خليفته رضي الله عنه بعد أن جاء المال الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يعطيه منه، فوفى بهذا العهد صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير.
هذا باب عظيم ينبه فيه المصنف رحمه الله على أهمية مران النفس وتعويدها على المحافظة على أعمال الخير التي يقوم بها العبد، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فينبغي على العبد أن يعود نفسه على ما يفعله من خير بحيث يكون أمرا مألوفا ومعتادا له في أيامه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
المعنى أن الله سبحانه لا يغير ما بقوم، أي مما أنعم الله به عليهم من النعمة والإحسان ووفرة العيش وراحة البدن وغير ذلك من الأمور التي أنعم الله بها عليهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، أو من شكر النعمة إلى كفرانها، فيكون ذلك سببا للتغيير عليهم، فيسلب الله عنهم ذلك الذي أعطاهم. وأيضا يفهم من ذلك أن من غير ما بنفسه من معصية إلى طاعة، فإن الله يغير عليه ما كان فيه من شقاء إلى الخير والراحة والغبطة والنعمة وما إلى ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض.
هذا مثل ضربه الله سبحانه في القرآن الكريم لبيان حال من يتعب على العمل والمواظبة عليه واكتساب الصالحات، ثم يترك ذلك ويتحول عنه، فيكون حاله كحال هذه المرأة التي غزلت غزلا قويا حتى استحكم وتم، فلما اكتمل رجعت ونقضته، فتكون جمعت بين تعب الغزل ثم تعب النقض، فلم تستفد شيئا إلا الخيبة. فكذلك شأن من عاهد الله على الأعمال الصالحة والتزمها، ثم رجع إلى السفه والعصيان والبعد عن طاعة الله. فالشاهد أن هذه الآية مما تدل عليه في عمومها أهمية المواظبة على الخير، ولا سيما الأمور التي أوجبها الله وافترضها على عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
وهذه فيها تحذير من هذه الحال، ونهي لأهل الإيمان ألا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب في الأمم السابقة، الكتاب الموجب للخشوع، خشوع القلب لله وامتثاله لأوامر الله، ثم الذي حصل منهم أنهم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا على امتثال ما فيه من الأوامر، بل إن الأمد أي الزمان طال عليهم فاستمرت بهم الغفلة واضمحل الإيمان وذهب اليقين. فهذا ولا شك فيه التأكيد على أهمية المداومة على العمل الذي يقوم به العبد، وألا تكون حاله كحال هؤلاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها،
أي ما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا فيه ذم لهم كما نبه العلماء في كتب التفسير من وجهين: الأول من جهة أنهم ابتدعوا هذه الأعمال التي لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها كما قال الله قبلها: ورهبانية ابتدعوها. والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله: والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله ورضيها لعباده وأذن بها وحث عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
هذا فيه الأمر بالمحافظة على ما اعتاده العبد من الخير، وكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمله ديمة، أي يداوم على العمل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان ينهى عن قطع العمل وتركه، كما في هذا الحديث قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان، ولم يسمه لأنه لا حاجة إلى التسمية، وإنما الحاجة إلى التنبيه على الأمر الذي وقع فيه. قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع العمل الذي استمر عليه العبد وقتا، وأن الذي ينبغي عليه أن يداوم على العمل وأن يثبته، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولا ينبغي له أن يسأم أو أن يمل، لأن الملل والسآمة للعمل يوجب قطع العمل وتركه. فإذا سئم العبد من العمل وحصل له ملل منه فإنه يترك العمل فيفوته خير عظيم. ولهذا ينبغي على العبد في هذا الباب أن يحرص على العمل الذي يستطيعه، كما في الحديث: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. فلا يكلف نفسه عملا كثيرا لا يستطيع أن يداوم عليه، وقليل يبقى ويدوم خير من كثير يفعل مرة أو مرتين ثم ينقطع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء.
هذان من آداب الشريعة العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينتقي المرء مع إخوانه ومن يلقاهم من الكلام أطيبه، ويحدثهم بالكلام الطيب وبالأسلوب الطيب، وأيضا يلقاهم بالوجه الطليق، لا أن يلقاهم بالوجه العابس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
خفض الجناح هو لين الجانب، لأن المراد بالجناح الجانب، والمرء له جانبان، فالمراد بخفض الجناح أن يلين جانبه لإخوانه، لا أن يلقاهم بالقسوة والشدة والفظاظة والغلظة ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
وهذه فيها أن المرء إذا كان غليظ القلب، سيء المعاملة، قاسيا مع الناس، فإنهم لا يرتاحون إليه ولا يألفونه ولا يحبون معاشرته، بينما إذا كان سمحا طليق الوجه حسن المعاملة، فإن القلوب تميل إليه ولا تنفر عنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله.
هذان الحديثان فيهما الحث على الكلمة الطيبة، وأن الكلمة الطيبة مما يتقى به نار يوم القيامة، وهو باب من أبواب الصدقة الذي ينال به الأجر. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا مما يستحث همة العبد على العناية بالكلمة الطيبة والمحافظة عليها، والبعد عن الجفاء والغلظة والفظاظة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
وهذا فيه الحث على طلاقة الوجه، بأن يلقى المسلم أخاه بالبشر والوجه الطليق، لا أن يلقاه بوجه عابس. ولا شك أن طلاقة الوجه تجعل الإنسان مألوفا والنفوس قريبة منه، وأما إذا كان فيه عبوس فإن النفوس تنفر منه، ولا سيما في مقام الدعوة إلى الله، فجدير بالداعي إلى الله أن يكون حسن التودد إلى الناس، جميل الترفق بهم، طيب المعاملة لهم، لا يلقاهم إلا بوجه طليق وابتسامة مشرقة ولطف في العبارة والألفاظ. فإذا كان كذلك انفتحت النفوس وأقبلت القلوب وتحققت الاستجابة بإذن الله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.